السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، نحن الآن نتشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم معي، بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم يوم الاثنين الماضي. الأخ السائل أو الأخت السائلة تقول: هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ حيث أنني سمعت من أحد الشيوخ في مسجد قريب منا أن الحنابلة لا يجيزون زيارة النساء للقبور. طيب، هذه المسألة، بما أن السائل أو السائلة ذكر أن الحنابلة لا يجيزون للنساء زيارة المقابر، فهذه المسألة فعلا فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ذهب الحنابلة إلى هذا القول الذي ذكرته السائلة أو السائل، ألا وهو أنهم لا يجيزون للنساء زيارة المقابر. والحنابلة استدلوا على عدم جواز زيارة النساء للقبور بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لكن القول الثاني، وهو قول جمهور الفقهاء، هو قول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة بمشروعية وجواز زيارة النساء للمقابر. استدل هؤلاء العلماء الأئمة الكرام على مشروعية وجواز زيارة النساء للمقابر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح، منها قول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عام في حق الرجال والنساء على حد سواء، دليل هذا التخصيص. طيب، خلونا ناخذ أول اتصالات اليوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
ربنا يبارك فيك يا فندم. بعد إذن حضرتك، أنا بس كان عندي استفسار. أنا راجل مندوب في شركة.
أيوة.
في في شركة مبيعات، والشركة دي فرض ان انا لازم اجيب عربية وكده، وانا يا بتقول لي مثلا في بنك، البنك ده انت عشان تجيب عربية تقضي عليها الشغل وكده الشركة تدفع لي القسط، بس البنك هو هيمولك، هيدي لك فلوس العربية كاش وانت هتروح تجيبها ايه، هتجيبها وهتسدد للبنك القسط.
نعم.
فانا مثلا ده بالنسبه ده بالنسبه للشركه، فهل كده انا علي او مش مضطر، مش قدامي غير كده، لان انا معيش ان انا ادفع المقدم لاي معرض او اجيب عربيه.
طيب بارك الله فيك. طيب خلونا الاول نخلص قصه زياره النساء للمقابر. قلنا انه الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفه جوزوا زيارة النساء للقبور لأجل هذا الحديث الذي معنا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والحديث عام للنساء وللرجال على حد سواء، وكما يحتاج الرجال أن يتذكروا الآخرة وأحوال القبور فإن النساء أحوج من الرجال في تذكر الآخرة أيضا، وبالتالي يشرع للإثنين زيارة المقابر لهذه الحكمة ولهذا الغرض. طيب ناخد أم آية وبعدين أرجع برضو تاني لزيارة النساء للمقابر. أم آية السلام عليكم.
الله.
فضل يا أم آية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك فتوى يعني الطلاق وكده، متزوجة بقالي 14 سنة، وكان زوجي يعني في أول زواجنا 3 سنين طلق مرتين يمينين يعني، ووقعوا يعني وراح لازر ورده، وبعدين حضرتك بقالي شهرين حوالي حصلت بنت يعني شدينا وكده، وبعدين حضرتك قال لي لو هتخرج تبقي طلق مني لو ما خرجتيش وجبت أخوكي، وأنا خرجت وجبت أخوي فعلا.
أيوه.
بس حضرتك أنا يعني بقالي شهرين والموضوع عدى وسألت وقالوا خلاص أنا ما جبت أخوكي ده، بس أنا حس يعني معلش حضرتك انا عايزه نصيحه او تقولي ايه اللي انا في ان انا وسواس، حاسه ان هو قال لي انت طالق بس هو ما قالليش، بس انا وسواس يعني مخليني حاسه ان جوري ده من حاسه ان عايش في الحرام، يعني زي ما الكلمه دي في بوقي، فانا تعبانه نفسيا جدا جدا في البيت، مش عارفه اعمل يعني مش عارفه اعيش حياتي طبيعي.
حاضر يا ماي. حاضر.
ربنا يكرمك ترد علي عشان امبارح اتصلت وما حدش رد علي.
حاضر هرد عليك ان شاء الله حالا يا ماي. كذلك استدل الجمهور على مشروعيه زياره النساء للمقابر بقوله عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة التي كانت تبكي ابنا عند قبره، فلما مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي لم تكن تعرفه، قيل لها هو رسول الله، فأسرعت إليه حتى دخلت عليه بيته، قالت ولم أجد على بابه بواب عليه صلوات الله وسلامه الشاهد، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالت لم أعرف، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الدلالة من الحديث أنه وجدها عند القبر ولم يمنعها من الوجود، إنما منعها مما كانت تفعله أو تقوله من الكلمات والصياح والصراخ وغير ذلك، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها ما الذي جاء بك إلى القبر، إنه لا يشرع لك ذلك. فهذان دليلان على أنه يجوز للنساء أن تزور المقابر. طيب والدليل الذي استدل به الجمهور لعن الله زائرات القبور، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي صواب هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور وليس زائرات القبور، والفارق بين اللفظين كبير، فزورات القبور أي مكثرات الزيارة، فيشرع للنساء الزيارة لكن من غير إكثار، وقال بعضهم معتادات الزيارة اللي هم يعودوا الزيارة في مواعيد ثابتة، كل جمعة مثلا طلعة الأربعين، طلعة رجب، مش عارف نصف شعبان، السنوية، هذه المواعيد المرتبة دي ليس فيها هدي رسول الله وليس فيها متابعة للسنة، فمن فعلت هذا يقال لها لا تفعلي، يكره لك أن تتعودي على زيارة المقابر في مواعيد معروفة أو يوم العيد مثلا يوم الجمعة وهكذا، إنما لو زارت المقابر من غير تقصد لمواعيد محددة فإنها تشرع لها ذلك ويجوز لها ذلك، شأنها شأن الرجال تماما، لكن بشرط أن تنضبط بالضوابط الشرعية. إيه هي الضوابط الشرعية في المرأة إذا أرادت زيارة المقابر؟ أولا إذن الولي، ثانيا وجود المحرم، لأنه المقابر عادة ما تكون خلاء، فيخشى على أمن المرأة، يعني خاصة في عصر اضطراب الأمن والانفلات الأمني. فأولا إذن الولي، ثانيا وجود محرم معها، ثالثا أن تنضبط بالحجاب الشرعي، رابعا أن تكون الزيارة في حدود الأدعية المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإن تيسر بعض الأدعية فلا بأس بذلك، على أن تعود بعده إلى البيت، فلا يجوز أن يشرع لها الجلوس والأكل والشرب واللبس وغير ذلك، فضلا عن المبيت، فضلا عن اصطحاب الأطفال. فكل هذا شأنه ليس من هدي رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، أخونا المتصل بارك الله فيه، كان أول المتصلين علينا في حلقة اليوم، هو يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، ومقتضيات الوظيفة تستدعي أن تكون معه سيارة، والشركة تقول له عليك أن تشتري سيارة. طيب كيف أشتري سيارة؟ الشركة متفقة مع أحد البنوك ليمول لمندوب المبيعات شراء السيارة على أن يدفع هو هذا المبلغ الذي أقرضه له البنك بالقسط، طبعا مع وجود الفوائد. هذه الصورة كما ذكرت أخي الكريم صورة خطأ، معاملة ليست معاملة شرعية، لأن الورق الذي يكون معك إلى الصالة حتى تستلم السيارة ستجده مكتوب عليه قرض عقد تمويل شراء سيارة، قرض تمويل شراء سيارة، فهو قرض باعترافهم، هم يسمونه قرضا، وهو قرض في الحقيقة، وقرض عليه فائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن لو أن البنك اشترى السيارة من الصالة ودفع قيمتها بالفوري اللي هو السعر الحال، وتملك البنك السيارة، وأنت بعت واشتريت مع البنك بيعة منفصلة عن البيعة الأولى، السيارة أصبحت ملك للبنك، دفع ثمنها للصالة واستلمها، وأنت تبيع وتشتري وعقد البيع والشراء بينك وبين البنك، فتدفع في البنك وتستلم من البنك، والسيارة لها سعرين، سعر بالفوري 50,000 وسعر بالقسط 70,000، فإن هذا شيء لا بأس به. الصورة الثانية دي اللي حكيتها أنا الآخر دي هي الصورة الصواب الصحيحة التي لا يجوز للمسلم أن يتعداها، إلى الصورة والمعاملة السابقة التي ذكرتها أنت في سؤالك. طيب أنا مضطر لفعل هذا؟ نعم، المضطر يبحث عن بنك واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولو لم يجد فإنه أيسر له جدا أنه يشتري السيارة عن طريق أن يقترض من أحد الأقارب، أو عن طريق عمل الجمعيات المشتركة التي يدفع فيها الأفراد أقساط شهرية على أن يقبضها كل واحد منهم شهرا فشهرا وهكذا، هذا خير لك من الوقوع في معاملة ربوية غير شرعية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإنسان لا يقدر على مخالفة أمر الله عز وجل، ولا يقدر أبدا على معاقبة الله، ولا على حرب الله عز وجل، ولا على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمعذرة أخي الحبيب، حاول جاهدا أن تبحث عن معاملة غير التي ذكرتها حتى لا تقع في غبار الربا، لأنه محرم ولأنه كبيرة من الكبائر، والله أعلم. السؤال كان من أختنا المتصلة أم آية. يا أم آية بارك الله فيك، يبدو أن حياتها مع زوجها غير مستقرة، على الرغم من أنه مر فترة طويلة على النكاح، على الزواج 14 سنة. معنى ذلك أنه الفترة الانتقالية التي يكون فيها القلق والاضطراب وعدم تفهم الطرفين لبعضهما، وعدم تفهم الزوجة لطباع الزوج وعدم تفهم الزوج لطباع الزوجة مرت من زمان. يعني احنا مفترض ان احنا لنا اكتر من 12-13 سنة مستقرين. طيب هكمل يا ام آية لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي يا ام احمد.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. اتفضلي.
انا
سمعك يا ام احمد. اتفضلي.
ماشي حاضر. انا ام جوزي متوفى وساب لي 4 اولاد.
ايوه.
فطبعا انا رحت المحكمه وما لهم بيت ولهم فهم طبعا رحت المحكمه قالوا لي ما تقوليش عن ذات اللي هم لهم في بيت ابوهم هو ورث يعني عن بيت ابوه. وانا طبعا ليا قالوا لي بيقولي على البيت اللي انت قاعده فيه اللي هو 5 ادوار قال لي اذا حبيتي يعني تحبي تجوز عيل بعد كده ما يدخلش في المحكمه وانا هم في كليات يعني وبصرف عليهم. فانا كده قلت بس على اللي هو البيت بس اللي هو بتاع ايه بتاع ابوهم اللي احنا قاعدين فيه فهل انا كده عليا وزن؟
طيب حاضر يا ام احمد. طيب نرجع لام آية. الزوج العلاقة متوترة فطلق مرتين واستفتى فيهما الازهر او دار الافتاء ووقعت الطلقات ولم يبق له الا طلقة واحدة. الطلقة الواحدة تقول في مشاكل في الفترة الاخيرة فهو صدر منه يمين طلاق معلق تكون طالق لو ما خرجتيش وجبتي أخوك عشان يعني يناقش معاه المشكلة ويشوف له حل. وهي فعلا خرجت وجابت أخ. يعني إذا هي وفت بما أمرها به وبما حلف عليه. يعني أنت يا بنت الناس لم تخالفي اليمين ولم توقعي اليمين وبالتالي ما فيش طلاق ولا شيء. يعني يمين صدر معلق على شرط وانت حققت الشرط ده وخرجتي وجبتي اخوك وبالتالي الموضوع انتهى عند هذا الحد تماما. ليس هناك طلاق وليس هناك ما يدعو الى التفكير في هذا الامر كل شوية وليس هناك ما يدعو ان تتركي نفسك لوسواس الشيطان يلعب بك في الليل والنهار. انما عليك الان ان تقنعي بانه ليس هناك طلاق واقع بينكما في الطلقة الأخيرة لأنك وفيتي بما طلبه الزوج. ومن هنا استعيذي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأكثري من قراءة آية الكرسي واشغلي نفسك ببيتك وأولادك وصلاتك ودينك ورعاية زوجك ولا تعطي أذنك للشيطان لأنه الآن يلعب بك ويوسوس إليك ويعني يخدعك من حيث لا تشعرين. اتق الله يا أم آية. ومش كل شوية سؤال في الموضوع لأن كل ما تسألي معنى كده أنك معنى كده أنك مستسلمة للوسواس. أغلقي هذا الباب وأغلقي هذه الصفحة. فالحمد لله الطلقة لم تقع وزي ما حضرتك سمعتي أكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي واشغلي نفسك بالبيت والزوج والأولاد ولله الحمد والمنة. باقي لكم طلقة وممكن تعيشوا بها 100 عام. أمت الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا بنتي.
سمعت يا شيخ لو الواحدة زوجة بيشتغل مدير مالي في شركة الشركة دي بتاخد تسهيلات يعني بجيبة من البنوك.
أيوة.
فدلوقتي هي موقفة ايه يعني عليها وزر في انها تصرف من المال اللي بياخده كده؟
هو شغال مدير مالي ولا صاحب الشركة؟ مدير مالي؟
ايوه.
يعني ليس صاحب الشركه؟
نعم.
ما هوش صاحب الشركه يعني؟
لا هو مش صاحب الشركه بس هو اللي بيعمل كل التعاملات هو اللي بيتعامل مع دول ما بيتعاملش مع دول هو اللي بيعمل كل حاجه.
حاضر.
بالرغم ان هو يعني هو ما يعني هو مش بيكتب اي حاجه بايده يعني عنده محاسبين وكده وبرضه يعني هو يعتبر شاهد ينطبق عليه ان هو شاهد.
طيب حاضر يا امه الله. حاضر. تابعيني تابعيني بارك الله فيك. إذن سؤال أم آية خلاص. معنا السؤال بتاع الأخت أم أحمد. أم أحمد أرملة زوجها توفي ولله الحمد نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ونسأله تعالى أن يلهمكم الصبر وأن يحفظكم وأن يحفظ أولادكم. وهي تسأل عندها أولاد ولهم ورث عبارة عن بيتين، بيت حجمه كبير شوية وبيت آخر يبدو أنه هو المقيمين فيه. الشاهد أنه النيابة الحسبية اللي المفترض أن تكون أموال القصر من أبنائها تحت يد النيابة الحسبية، نصحوها من نصحوها بأنها لا تذكر البيت الكبير عشان يكون هناك مرونة في التعامل مع ما يخص الأولاد من أموال، باعتبار أن المال المحبوس لدى النيابة الحسبية له إجراءات يعني معقدة عشان تاخد مصروفات الدراسة، عشان تاخد مصروفات لولد من الأولاد في مرض أو غيره. في اتصال ولا شيء؟ طيب أخذ الأخ محمود وأكمل معك يا أم أحمد. أخونا محمود السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال مع الأخ محمود. فالشاهد أنه يعني أنا لا أرى شيئا، لا أرى خطأ فيما حدث، فأنت ولله الحمد ما دمت أمينة في وصايتك على مال الأولاد، وما دمت ولله الحمد تحسنين التصرف في هذه الأموال بتنميتها واستثمارها ونفقاتها لصالح الأولاد فعلا، وأنت وصية وأمينة وتحسني التصرف في هذا المال الذي تحت يديك، فلا بأس مما وقع أنك أخبرت النيابة الحسبية ببعض الورث ولم تخبريها ببقية الورث. المهم أن الورث في أمان، وأنك تحسنين الوصاية والقوامة عليه، وأنك تحسنين التصرف فيه لصالح الأولاد ومصلحة الأولاد العاجلة والآجلة، فلا شيء عليك يا أم أحمد. وأسأل الله عز وجل أن يجزيك عن رعايتك لأيتامك خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. بنتنا أمة الله، بارك الله فيك يا أمة الله، أسأل الله عز وجل أن يزيدك إيمانا وحرصا. هي تقول الزوج يشتغل أو يعمل في وظيفة عالية، ألا وهو مدير مالي في إحدى الشركات التي تتعامل قطعا مع البنوك من خلال التسهيلات الائتمانية، ومن خلال ربما الإيداعات وغير ذلك من المعاملات البنكية. وهي تسأل ما مدى تأثير هذا العمل على راتب ودخل الزوج، وما مدى علاقتها هي كزوجة تعيش تحت كنف هذا الزوج وتأكل من مال هذا الزوج. بالنسبة لك يا أمة الله، أنت وأبناؤك لا مسؤولية عليك، فإنما نفقتكم واجبة في رقبة هذا الزوج، وهو حين يجب عليه النفقة عليكم يجب عليه في نفس الوقت أن يتحرى في النفقة المال الحلال. فإذا فعل هذا كان مأجورا مرتين، مرة لما اكتسب المال من حلال، ومرة لما أنفق المال في الحلال، ألا وهو نفقته على زوجته وعلى أولاده في معيشتهم. أما إذا أخطأ الزوج فاكتسب بعض المال من الحلال وبعضه من الحرام أو مما فيه الشبهة، فأنت الزوجة والأولاد لا لوم عليكم، إنما يقال لكم في هذه الحالة قلوا واشربوا والبسوا وعيشوا عيشة الوسط من غير إسراف ولا توسع في النفقة، إذا شعرت أن مال الزوج دخلت فيه شبهة شيء من المال المحرم، لأنه لا دخل لك آخر تنفقين منه، وليس لك مال مستقل تنفقين منه، وبالتالي فكلي أنت وأولادك بالمعروف من غير إسراف ولا توسع في النفقة، وهذا يكفيك ولا يجب عليك أكثر من هذا أبدا. إنما ربما نقول يجب عليك أمرا آخر، ألا وهو نصح هذا الزوج في الله عز وجل، أن يتقي الله تبارك وتعالى فيكم، وأن لا يطعمكم إلا حلالا، وأن يراجع مفردات وظيفته ومدى قربه أو بعده من العلاقات والمعاملات الربوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جعل الربا كبيرة من الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات، منهم من هذه السبع أكل الربا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر الربا من الكبائر، حيث أنه لعن فيه آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم يعني جميعا في الإثم سواء، جعل من شهد ومن كتب ومن أكل ومن أكل كلهم جميعا في الإثم سواء. فانصح هذا الزوج أن ينظر في مفردات ويعني وظيفته ومتعلقاته ومدى قربه وبعده من عملية المعاملات الربوية، وهل هو صاحب قرار مستقل في إدارته المالية، حتى لو أمره صاحب الشركة يمكن أن يكون له مراجعات مع صاحب الشركة فينصحه هو نفسه لله عز وجل ويأخذ منه استقلالية القرار ولا مركزية القرار، بحيث لو أن هناك خطأ في معاملات مالية في هذه الشركة فيعتبر نفسه مسؤولا عنها وبالتالي يصلح هذا الخطأ وينقل معاملاته إلى أحد البنوك الإسلامية التي تعمل في الساحة المصرية وهي كثيرة ولله الحمد، وهذه البنوك لها أيضا معاملات مع كبريات الشركات عبر التسهيلات والائتمانات، لكن بطريقة شرعية ليست بالطريقة الربوية المعروفة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
معك عبد الرحمن يا عم الحاج.
اتفضل يا عم الشيخ عبد الرحمن.
دلوقتي في حضرتك بالنسبة للعمرة، ويعني اللي بيسمى العمرة ممكن يعني في البول ممكن يتبول.
بول.
وطبعا في 7 أشواط. هل يكتب العمرة؟
في ايه؟
في تبول أثناء الطواف.
تبول. أيوة أيوة. طيب حاضر. حاضر يا عم الشيخ عبد الرحمن، حط السماعة واسمعني من التلفزيون. عمنا بيسأل عن العمرة، وأثناء الطواف يمكن أن ينتقد وضوء المتوضئ، وضوء الطائف الذي يطوف، سواء كان هذا الانتقاد في الوضوء بإخراج ريح أو بتبول أو شيء من هذا القبيل. مسألة الطواف يا إخوة، ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الطهارة في الطواف، فقد ذهب الجمهور من الفقهاء من الأئمة 4 إلى اشتراط الطهارة في الطواف، وقالوا بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة، غير أن الله أباح أن نتكلم فيه أو أن يتكلم فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن الطهارة ليست شرطا، الوضوء ليس شرطا ولا فرضا في الطواف، إنما هو شيء مستحب فقط، إذا أتى به الطائف فإن هذا شيء حسن، أما إذا غلبه بطنه وانتقد وضوءه خاصة مع شدة الزحام المعروف في مواسم العمرة، خاصة في شهر رمضان أو في شهر الحج، وما نراه من هذه الملايين التي تطوف في آن واحد، فإنه لا يجب عليه حينئذ أن يتكبد المشاق وأن يتحمل المشاق ليعيد الوضوء مرة أخرى، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ماذا فعل ابن حزم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطواف صلاة؟ قال نعم الطواف صلاة، لكن لا ليس معنى هذا أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء، فالطواف ليس له تكبيرة إحرام، وليس فرضا فيه قراءة القرآن، وليس فيه ركوع ولا سجود ولا تحية ولا تشهد ولا تسليم، وبالتالي هو إن شابه الصلاة شابه في شيء وليس في كل شيء يتعلق بالصلاة. ومن هنا يمكن أن يقال أن الطواف لا يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، غير أن ابن حزم رحمه الله قال المشترط في الطواف الطهارة الكبرى، يعني لا يكون الإنسان جنبا ولا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت فطوافك صحيح إن انتقض وضوءك. لكن إذا كانت قطرات بول نجست الثياب فكان الواجب عليك أن تعمل جاهدا على غسل هذه المنطقة التي أصابها شيء من البول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
حضرتك أنا حاطط مبلغ في البريد بس يعني أنا مش بنية الرضا.
أيوة.
المبلغ على في سنة يتحوش.
أيوة.
فأنا خايف يعني هل حرام أم حلال؟ يعني
حاضر. حاضر تابعني بارك الله فيك، حط السماعة وتليفون يعني واسمعني من التلفزيون. أخونا يقول، طيب خلونا ناخد الاتصال تاني وبعدين نرجع للسؤال بتاع الصندوق البريد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك، اتفضلي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. انا اولا يا شيخنا بأيد الشيخ حازم ابو اسماعيل ان هو رئيسا للجمهورية.
خيرا بارك الله فيك.
ربنا يخليك يا شيخ، وهو ان شاء الله يبقى صالح علينا ان شاء الله ويعوضنا الايام اللي فاتت ايام الظلم
ان شاء الله
ان شاء الله. سؤال يا شيخ، انا والدي توفى وهو كان مقصر في الصلاة.
ايوه
كان مقصر في الصلاة، فانا بيجيني في المنام وهو زعلان دايما.
نعم.
وهو بيجيني زعلان، فانا مش عارفة يعني نفسي اعمل له حاجة ربنا يرحمه ويغفر له بيها، مش عارفة اعمل ايه.
حاضر.
انا متزوجة في مصر وهو أيوة. مدفون في بلد اخرى بني سويف.
حاضر.
لازم اروح المقابر وازوره.
حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. تفضلي يا اختي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الله يبارك فيك.
من فضلك بس انا كنت عايزة، والدتي ست كبيرة وعندها ثلاث بول، فهي كانت عايزه تسال ان سلس البول دوت بيأثر معاها في الصلاه، وان هي طبعا بتتضايق منه وكده، وخايفه دايما شاكه ان صلاتها مش مقبوله، وعلى طول باستمرار تتوضى مره واثنين وثلاثه، فالموضوع مسبب لها احباط نفسي.
لا.
لدرجه ان هي بتقول انا مش هصلي.
ايوه.
فارجوك يا شيخ ربنا يجازيك كل خير وتدعي لها بس بالشفاء، ربنا يبارك لك، لحسن احنا تعبنا خالص من كتر الأدوية.
حاضر يا أختي بارك الله فيك. يا أم أحمد. يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ، ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا أخ أحمد.
الله يحفظك شيخ. بعد إذن حضرتك بس كنت بسأل على حاجة. دلوقتي شفت إعلان في الجورنال على شركة معارض بتبيع سيارات.
أيوة.
فاتصلت بيهم قلت لهم السيارة دي موجودة بالاست في توصيف اسلامي، قال لي السيارة دي موجودة في بنك واحد بس، بنك مصر هو اللي احنا بيتعامل معاه بيقسطها اسلامي، بيشتري منه السيارة كلها ويقسطها لك انت.
أيوة.
حتى التقديمة بتديها للبنك، احنا اي نظام تاني بناخد احنا التقديمة، لكن في النظام ده مع البنك ده هو اللي بياخد التقديمة.
جميل.
وبتتعامل مع البنك على طول.
جميل.
فهل يجوز ان انا اشتري من البنك؟
حاضر. تابعني يا اخ احمد. كان الاخ المتصل بيسال يقول عنده مال فلوس ووضعها في مكتب البريد، لكن هو بيقول ليس بنيه الربا لكن يعني تحويش وادخار. طبعا الادخار ده شيء طيب من الاخ المتصل، وهذا يدل على رجحان عقله، والإنسان دائما إذا كان يعني عنده طموح فإنه يحاول منهجة نفقاته في الحياة حتى يكون هناك شيء يدخر للأيام القادمة، لعله أن يكون يفتح مشروعا، لعله أن يكون يتزوج، لعله أن يكون أن يزوج أختا أو يزوج أخا وهكذا. طيب خلونا نأخذ أبو عبد الرحمن وبعدين نرجع للسؤال الأخ مرة ثانية. يبدو أبو عبد الرحمن انقطع الاتصال. طيب ناخذ الأخ محمد. أخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا. تفضل اخ محمد.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا.
الله
نرجو الافادة على المبلغ اللي هو اساسا الفوائد من البريد, حيث انا ارضو اضم صوتي على صوت الاخ على اساس ان ما تشكل لنا برضو يعني ريدة.
حاضر.
ثانيا رقم التليفون بتاع فضيلتك.
حاضر. الاخوة في الكنترول ادوله رقم التليفون. ام محمد.
ايوه
ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا ليا ابني توفى بقاله سنة يعني شاب عنده 24 سنة فهو مات فجأة, انا كنت عايز اعرف بس الموت الفجأة ده يعني
حاضر.
يعني في حاجة ولا ايه؟ وبعدين هو كان دفن معاه عيل صغير وكانوا يعني سمعنا من الناس ان هم بيقولوا ده بيبقى رحمة شوية للميت. وهو ميت يوم خميس يعني بعد العصر ودفن الجمعة, ده بيبقى ان شاء الله ربنا بيفدي من عذاب القبر يعني ولا ايه؟
حاضر حاضر يا ام محمد. طيب الاخ عمرو السلام عليكم. يا عمرو.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا حبيبنا.
حضرتك سمعني؟
سمعك زي الفل.
تمام. انا كنت بس عايز يعني في البداية شيخ اقول لحضرتك ان انا اشهد الله اني احبك في الله.
حبك الله الذي احببتني فيه.
تمام. واشيخ انا يعني جات لي رؤية كده او حلم كنت عايز اعرف تأويلها ايه بالظبط.
حاضر.
انا حلمت ان يعني ان انا بدن في جامع او بقيم الاذان في الجامع. هو الاول الشيخ اللي كان بيقيم الاذان قاله غلط. انا يعني قمت في وسط الجامع وقلت انا يا جماعة اللي هقول الاذان صح وانا اللي هرفعه. الناس قعدت تشدني لا بلاش تقول لا بلاش تقول. فانا اصريت ان انا اقول الاذان او اقيم الاذان يعني.
لا.
ففي الاخر يعني الناس سابوني فقمت ورحت وقلت الاذان يعني وقدمت الاذان صح.
جميل.
كنت عايز اعرف ايه تأويل الحديث ده وبارك الله فيك.
حاضر يا اخ عمرو. فالوضع المال في البنك اللي بيتعامل بالربا وفي البريد اللي بيتعامل برضو بالفوائد الربوية اللي هي المقدرة بنسبة مقررة سلفا 6% مقطوعية معروفة 8% مقطوعية معروفة وهكذا. هذه يا إخوة المعاملة خطأ والواجب علينا أن نبحث عن مكان آخر لأموالنا لنستثمر أموالنا فيه بالطريقة الشرعية, طريقة المضاربة أو طريقة المرابحة وغيرها, وهي موجودة ولله الحمد في كثير من البنوك الإسلامية المنتشرة على الساحة الآن. وبالتالي دائما السؤال يكون عن الفوائد, ماذا نفعل في فوائد البريد وفوائد البنك اللي هو بيدي مقطوعية اللي هو الفوائد الربوية نعمل فيها ايه؟ لا تتركها للبنك ولا تتركها لمكتب البريد, وفي نفس الوقت لا تنتفع بها لنفسك ولا لأولادك لئلا تدخل مال الشبهة او مال الحرام على نفسك ولا على أولادك. طيب لا هسيبها للبنك ولا هنتفع بها لنفسي, اذا ماذا افعل بها؟ تضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين, تضعها في جمعية خيرية تعول أيتام تعول فقراء تعول أرامل, تضعها في مشروع خيري سواء كان في رصف طريق بجهود ذاتية أو إقامة مدرسة بجهود ذاتية أو إقامة مستشفى أو وحدة صحية أو مركز غسيل كولوي بجهود يعني ذاتية بجهود شخصية. فضع هذه الأموال في هذه المصالح العامة من مصالح المسلمين, فلا تتركها للبنك ولا للبريد, وفي نفس الوقت لا تنتفع بها لنفسك إنما تصرف فيها بهذه الطريقة. وهل هي على سبيل الصدقة؟ طبعا لا, لأنه الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. ما هي على سبيل إيه؟ على سبيل التخلص منها بوجه يعود بالنفع على الناس دون أن نهلك المال, لأننا نهينا عن إضاعة المال كما ورد هذا في حديث النبي المفضل عليه صلوات الله وسلام. طيب أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تقول بدأت تقول أنا يعني من مؤيدي الشيخ حازم صلاح رئيسا للجمهورية, وهي تدعو له أن يكون حازما وأن يكون صالحا إن شاء الله, ونحن أيضا ندعو الله عز وجل أن يجعله كذلك إن قدر له أن يكون رئيسا للبلاد أن يكون حازما وأن يكون صالحا, وأن يعينه الله على عبء هذه الأمانة وثقلها. فإن رئاسة مصر ليست كرئاسة الصومال, رئاسة مصر تعدل خلافة المسلمين كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، والنيابة في مجلس الشعب الخطأ فيها هين، لكن رئاسة الدولة شيء آخر. وبالتالي نحن نسأل الله عز وجل أن يوفق الطرفين، أن يوفق الشعب في حسن الاختيار، وأن يوفق المختار أن يكون عند حسن الظن به مقيما لشريعة الله عز وجل حارسا على حدود الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، عند هذا الحد نستأذنكم في فاصل قصير، سنعود بعده إلى حضراتكم فانتظرونا.
سنعود بإذن الله. والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. الأخت السائلة كانت تقول والدها توفي وهو مقصر في الصلاة، وهو يأتيها في الرؤية المنامية ويبدو عليه الزعل والغضب، فماذا أفعل وهل لابد أن أذهب له إلى المقابر؟ طبعا يا إخوة، ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وفيها خطر شديد على المفرط في إقامة الصلاة، إلى الدرجة أن أهل العلم اختلفوا هل تارك الصلاة كافر ولا مسلم. يعني الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة ذهبوا في المشهور من مذهبهم إلى أن تارك الصلاة حتى ولو كان كسلا وتهاونا فإنه كفر والعياذ بالله، لقول عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكن جمهور الفقهاء كمالك وأبو حنيفة والشافعي ذهبوا إلى أنه إن ترك الصلاة كسلا وتهاونا أو قطع في الصلاة صلى أحيانا وترك أحيانا فلا يقال عنه أنه كافر خارج من الملة، إنما هو عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وبالتالي فنحن نرجو لهذا الرجل الذي مات وهو مقصر يصلي أحيانا ويترك أحيانا أن يغفر الله عز وجل لنا وله، وأن يتولانا وإياه بواسع رحمته. وعليك أختي المسلمة وأنت ابنته وهو يأتيك في منامك كالمستغيث، عليك أن تجتهدي له في الدعاء، وأن تجتهدي له في الاستغفار، وأن تجتهدي له فيما تيسر معك من الصدقة، وأن تنظري لو كان عليه صوم لم يصمه أن تجتهدي في صيامه عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وامرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي افتلتت عليها صوم شهر أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم. أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت المرأة نعم. قال إذن فدين الله أحقه بالقضاء أو أحق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن تيسر لك أن تعتمري عنه فافعلي ذلك بشرط أن تكوني أديت العمرة عن نفسك أولا، وإن تيسر لك أن تحجي عنه فافعلي ذلك بشرط أن تكوني أديت أنت عن نفسك فريضة الحج، وهكذا ما استطعت من القربات والطاعات افعلي منها ما تيسر لك، واسألي الله عز وجل أن يكتب له أجر ما فعلت من هذه الطاعات، وأنت مأجورة على كل حال. أما هل يشترط أن تذهب إلى المقابر؟ زيارة المقابر مشروعة للنساء كما ذكرت منذ قليل في نفس هذه الحلقة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت المقابر فماذا أقول؟ قال قولي كذا وكذا، وعلمها دعاء زيارة المقابر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن اجتهدي بقدر ما تستطيعين، وإن كانت المقابر بعيدة عنك فلا يمنعك البعد من أن تزوريه بين الحين والحين، ولا يمنعك بعد المقبرة من أن تواظبين على مدار الليل والنهار في الدعوات والاستغفار والصدقة وما ذكرت لك، وتسأل الله عز وجل القبول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تقول الوالدة كبيرة في السن وهي مصابة بسلس البول، وطبعا من توارد واستمرار المرض معها، وسلس البول معروف أنه مرض إلى حد كبير مزمن خاصة مع كبار السن، فهذا يصيبها بكثير من العنة والمشقة، فهي تكثر الوضوء بين الحين والحين إلى الدرجة أنه أتاها الوسواس من الشيطان بأنها ملت من كثرة الوضوء ومن تتابع واستمرار السلس والمرض معها، فتقول أنا مش أصلي، وطبعا مش أصلي متحرجة من أن تصلي مع وجود سلس البول. يا أختي المسلمة، أولا أسأل الله عز وجل لوالدتك أن يشفيها الله عز وجل وأن يعافيها، أسأله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين. ولتعلمي أختي المسلمة أنه ليس على المريض حرج، هذا ما قرره الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن النبي قال اتقوا الله ما استطعتم. طيب أنا هكمل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
لو سمحت، انا يعني جوزي متوفى بس هو كان مريض بالكبد وكان بيصلي كويس ويعني وصبور والحمد لله على المرض، كان دايما يحمد الله سبحانه وتعالى. هو كان بيصلي الفجر والعشاء وكل الأوقات.
لا.
بس في الفترة الأخيرة اللي هو ده يعني جاله فشل كلوي، فكان في الثلاث أشهر اللي هم قبل ما يموت منهم اللي مات فيهم يعني كان مش بيصلي.
لا.
فكان بيصلي وقت وسيب وقت، يعني كان الوقت ما يكون صحته كويسة كان يصلي، ولما كنت تعبان ما كانش بيصلي. فيعني كده يعني. وبعدين يعني الصدقة اللي احنا نعملها له يعني ندي مثلا فلوس في جوامع مثلا، او مثلا نجيب فاكهة ونجيب حاجات كده ونوزعها.
حاضر، ماشي، بارك الله فيكي. طيب، فليس على المريض حرج. يمكن لهذه المرأة الكبيرة في السن المصابة بسلس البول إراحة لنفسها أن تجمع بين الصلاتين، يعني تصلي الظهر والعصر معا، تؤخر الظهر إلى قبل العصر بدقائق، وتتوضأ وتتنظف، وتتوضأ وضوءا واحدا، فتصلي الظهر والعصر معا، وأيضا تؤخر المغرب إلى العشاء، فقبل العشاء بدقائق تتوضأ تتنظف وتتوضأ وتصلي المغرب والعشاء معا بوضوء واحد، ثم الفجر له وضوء مستقل. هذا نوع من أنواع التيسير. نوع آخر من أنواع التيسير أنها تتنظف وتتوضأ للصلاة وتصلي الفرض الحاضر وما تيسر لها من صلوات نافلة، ولا تعبأ بعد الوضوء وأثناء الصلاة بما يقع لأنها معذورة ولا شيء عليها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أحمد، الطريقة التي ذكرت يا أخ أحمد أنه بنك مصر يشتري السيارة ويتملكها ثم يبيعها عليه، تدفع المقدمة في البنك وتكتب عقد الشراء للسيارة بينك وبين البنك، بقي شرط آخر أنه البنك يكتب قيمة السيارة الإجمالية، أن السيارة دي ب150,000 بالقسط، دفعت مقدمة 10، إذن فاضل عليك 140,000، فيكون العقد مكتوب في 150 دفع منها 10 والباقي 140. بهذه الصورة التي ذكرت والتي أكملتها أنا لك الآن تكون البيعة سليمة ولا شيء فيها إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، كانت الأخت، لا الأخت أم محمد، تقول ابنها توفي سنه 24 سنة ومات فجأة، وهي تسأل يعني موت الفجأة ده قصته إيه؟ موت الفجأة موت من أنواع الأموات، ولكنه يعني مصيبة الابتلاء فيه أشد، لأنه المريض الميت سليم 100%، ربما يكون نائما فلا يستيقظ، وربما يكون قاعدا فلا يقوم، أو قائما فلا يقعد، وربما يعمل ويموت فجأة، وهو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر في أواخر الزمان عليه صلوات الله وسلامه. المهم مش في موت الفجأة، المهم أنه ما يتعلق بموت الفجأة أمرين. الأمر الأولاني أن يكون الرجل أو الشاب يعني على الأقل يكون صالح في نفسه، مقيم للصلاة، مقيم لفرض الله عز وجل في الصلاة، مستقيما في نفسه، فلا يرتكب أوزار ولا يرتكب معاصي، ولا يكون سارقا ولا مختلسا ولا مرتشيا ولا راشيا ولا مدمنا للمخدرات ولا ولا ولا. هذا هو المهم، صلاح حال الميت، مات فجأة مات غير فجأة، هذا هو الأمر الأول المهم، أن نطمئن على ميتنا أنه كان مصليا وكان مستقيما في سلوكه وأخلاقه. الأمر الثاني متعلق بنا إحنا أهل الميت، أن نحسن الصبر والاحتساب لهذا القدر الذي أصابنا الله عز وجل به، والإنسان يعلم أن التعامل مع قضاء الله وقدره لا بد أن يكون بالرضا والقبول والاحتساب. فنحن أمرنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهو ده المهم يا إخوة في موضوع موت الفجأة، وعليك أن تبري الابن بعد الوفاة بالصدقات والدعوات والاستغفار وغير ذلك مما تيسر لك، وربنا تبارك وتعالى يتقبله ويتقبلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بتقول مات يوم الخميس ودفن يوم الجمعة. الحديث الوارد في من مات ليلة الجمعة يعني من بعد المغرب وطالع، أو يوم الجمعة في النهار، هذا ورد في فضله أنه يأمن من فتنة القبر، إنما مات يوم الخميس، فنسأل الله عز وجل أن يجعله في واسع رحمته. ويوم الخميس كيوم الحد ويوم السبت ويوم الثلاث ويوم الأربعاء لم يرد فيه حديث يخصه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخت المتصلة الزوج يعني كان مصلي ولله الحمد لكن أصيب بفشل كلوي في آخر أيام وبعد أن كان مريض بالكبد فكان يصلي أحيانا وقطع أحيانا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. وعليكم أهل الميت أن تجتهدوا له في الدعاء والاستغفار والصدقة، أي طريق من الصدقة، كفالة يتيم، دفع فلوس في جمعية خيرية، شراء مستلزمات لأيتام، شراء مستلزمات لفقراء، وضع أموال في المسجد على سبيل الصدقة الجارية، كل دير مية أو حنفية مية على سبيل الصدقة الجارية. مهما تيسر من الصدقة مع استمرارها فأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وربنا تبارك وتعالى يتغمده بواسع رحمته. أخونا عمرو، رؤيتك جميلة يا أخ عمرو، وفيها من المبشرات ما فيها، فالمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمؤذنون متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تجتهد في التزامك وفي قرآنك وفي محافظتك على هدي رسول الله وعلى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا تبارك وتعالى يجعلك إن شاء الله ممن ترتفع أعناقهم يوم القيامة بين الأشهاد، ويشهد لك أذانك ورؤيتك على تمسكك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياك من الموحدين المتبعين سنة رسول الله عليه صلوات الله وسلم. أيها الأحبة الكرام، انتهى وقت حلقتنا، وقد سعدنا جدا بلقائنا بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وتفاعلاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى ألتقي بكم في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم